بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله في شرح حديث أم عطية: حديث أم عطية قد سمعتموه: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره. طيب، قال ابن المنذر، فائدة هذه جميلة: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة. ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة. طيب، أم عطية الأنصارية. أم عطية الأنصارية قال في رواية ابن جريج: جاءت أم عطية امرأة من الأنصار، امرأة بدل من أم عطية امرأة من الأنصار، اللواتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه. ما معنى تبادر ابنا لها فلم تدركه؟ أي أخبروها أن ابنها ماذا؟ مريض، وأنه على وشك الموت، فقدمت من المدينة إلى البصرة لتدرك ولدها قبل أن يموت، فمات قبل أن تدركه لطول المسافات. قال: وهذا الابن ما عرفت اسمه، وكأنه كان غازيا، فقدم البصرة فبلغ أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض، فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه. وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين. وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة، أم عطية نسيبة الأنصارية، والمشهور فيها التصغير نسيبة، وقيل بفتح أوله نسيبة، أي ذات نسب، والمشهور نسيبة. قوله: حين توفيت ابنته، في رواية: دخل علينا ونحن نغسل بنته، ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل. وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره، لفظه: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال: اغسلنها. النساء يغسلن النساء، والرجال يغسلون الرجال، والأطفال سيأتي الكلام على ذلك. والأصل في ذلك أن الطفل يغسله إن كان طفلا دون البلوغ، فالأصل أن الرجال يغسلون الأطفال الذكور، والنساء يغسلن الأطفال الإناث. ولا حرج أن تغسل المرأة الطفل الذي هو صغير، ابن سنة سنتين ثلاث، وكذلك نعم ما كان قريبا من ذلك. وإلا الأصل أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء. ربما يأتي شيء من الكلام على هذا. حين توفيت ابنته قال: لم تقع في شيء من رواية البخاري مسمه، لما ذكر اسمها، والمشهور أنه زينب، أن اسمها زينب. زوج أبي العاص ابن الربيع، والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة. ما هو الذكر الذي تقدم لأمامة في الصلاة؟ نعم يا حمد، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. نعم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، هذا المقصود، وهي بنت العاص بن الربيع. قال هذا المشهور، لنا فوائد لأن اكتبها وانتبه لها. وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة ثانية، أكبر بناته زينب. من زوجها؟ العاص بن الربيع. ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أثنى على مصاهرته، وهو أيضا أبو العاص بن الربيع. نعم، أثنى عليه في مصاهرته، قال عليه الصلاة والسلام حديث المسور ابن مخرمة في البخاري، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفالي، حدثني فصدقني ووعدني فوفالي. قوله حدثني فصدقني، قال الحافظ لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب، ووعدني فوفالي. جاء في شرح هذا أنه وعده لأن أبا العاص كان من أسارى بدر، قاتل مع المشركين، كان مشركا فقاتل مع المشركين فأسر يوم بدر، فلما أرسل أهل مكة بفداء أسراهم أرسلت زينب بقلادة لخديجة، كانت أدخلت زينب على أبي العاص بها، يعني جهزتها بقلادة أدخلتها عروسا على أبي العاص، هذه خديجة كانت قبل البعثة. نعم، فزينب أرسلت بهذه القلادة لتؤخذ فداء لزوجها ليخرج من الأسر، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها وتذكر خديجة، فقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها، فأطلقوه وردوا له القلادة، ووعد طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل ابنته، لأن ابنته كانت مسلمة وكان هو على الشرك، وهذا قبل نزول لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. طيب، فلما وصل إلى مكة وفى بوعده، ترك زينب تذهب إلى أبيها أيام ثم لحقها وأسلم وأعادها له النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على القول الراجح. قال الحافظ صهرا من بني عبد الشمس هو أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد الشمس، وكان زوج ابنته زينب قبل البعثة. والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة، وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته، والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين. فأحسن أي أحسن الثناء عليه، حدثني فصدقني أي في حديثه، ووعدني قال الحافظ أن يرسل إلي زينب أي لما أسر ببدر مع المشركين وفدي، وشرط عليه صلى الله عليه وسلم أن يرسلها له فوفى لي. قال وأسر أبو العاص مرة أخرى وأجارته زينب فأسلم، وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نكاحه بنكاح الأول دون عقد جديد. وولدت له أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. كلام جميل. قال وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان، أول سنة ثمان من الهجرة. وقد وردت سماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، فذكر الحديث. ولم أراها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماه إلا في رواية عاصم هذه، وقد خلف في ذلك. فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده. وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها، قال وهو غلط منه، فإن التي توفيت حينئذ رقية. وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض أهل السير وهو قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. وهذا الإسناد على شرط الشيخين وفيه نظر، سيأتي في باب كيف الإشعار. انظر الآن فوائد. كم بنات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل التي أخذناها عرفنا ثلاثا، من هن؟ زينب وأم كلثوم ورقية. زينب وأم كلثوم ورقية، أم كلثوم ورقية كلتاهما زوجة لمن؟ لعثمان، ولهذا قيل له ذو النورين. رقية متى توفيت؟ توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ترك عثمان عند ابنته. عثمان أراد أن يخرج إلى بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، وبنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة، فأمره أن يبقى يمرضها، فماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر. هذه رقية، ثم تزوج بعدها بأم كلثوم فماتت، ولم يكن بقي معه بنات، لأن فاطمة مع علي، ورقية وأم كلثوم مع عثمان رضي الله عنه. واحدة تزوج الأولى فماتت، ثم تزوج الثانية فماتت. وزينب توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان، إذن في السنة الثانية توفيت رقية، في السنة الثامنة توفيت زينب، وأم كلثوم توفيت أيضا بعد رقية بمدة. طيب، وفاطمة بقيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 6 أشهر. كم بقيت؟ 6 أشهر وماتت. أسرع أهله لحاقا به. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في زمنه وعمره نحو 1.5 سنة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بموت هؤلاء الذين ماتوا في حياته من أولاده، من أولاده ذكور وبنات. وفي هذا من الفوائد الجملة التي أخذناها أن الحديث إذا كان في السنن الأربعة والبخاري ومسلم ثم تأتي وتعزوها أنت لأهل السير هذا قصور. ما معنى قصور؟ قصور مشيدة. ما معنى قصور؟ معنى ماذا؟ نقص، لأن هذه الكتب هي الأمهات المعتمدة. قال وكذا وقع في المبهمات لابن بشكوال من طريق الزهري عن محمد بن سيرين. انظر بشكوال يا أبا أحمد أين بشكوال، انظر هل ستجده هنا، انظر في بشكلة هل ستجد شيئا، أجل الضبط فقط ضبط الباء. من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال كنت في من غسل أم كلثوم الحديث وقرأت بخط مغلطاي، زعم الترمذي أنه أم كلثوم فيه نظر كذا قال، ولم أرى في الترمذي شيئا من ذلك. وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة، أظنها أمه أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. طيب أم عطية لعلها كانت مشهورة من المغسلات، فلا مانع أن تكون غسلت البنت الأولى والثانية والثالثة، لكن المرأة التي غسلت النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها إزاره هي زينب كما مر أنه المشهور. قال فيمكن دعوة ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا. من أم عطية حضرتهما جميعا، من زينب وأم كلثوم، لأن الرقية كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في بدر حين ماتت. فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات هذا هو غاسلة الميتات. ووقع لي من تسمية النسوة التي حضرنا معها ثلاث غيرها. ففي الذرية الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها، قالت ومعنا صفية بنت عبد المطلب. ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في من غسلها. وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئا يومي إلى أنها حضرت ذلك أيضا. وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين ولا أدري أي بناته. وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم. إذن المشهور أنها من؟ أنها زينب أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. اغسلنها، استدل ابن بزيزة، قال ابن بزيزة استدل به على وجوب غسل الميت. طيب قد يأتي قائل ويقول ليس ذلك بواجب لأنه قال إن رأيتن ذلك اغسلنها، إن رأيتن ذلك ها إيش معنى إن رأيتن ذلك؟ يرجع إلى الغسل، أصل الغسل أو إلى عدد الغسلات؟ إلى عدد الغسلات، غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فقوله إن رأيتن ذلك ليس عائدا إلى أصل الغسل وإنما إلى ماذا؟ إلى الزيادة. قال قال ابن دقيق العيد. طيب كلام في هذا إلى قوله من ثم ذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث وقالوا إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت، وهو مخالف لظاهر الحديث لأنه قال أو خمسا. بسند صحيح عن ابن سيرين قال يغسل ثلاثا، فإن خرج منه شيء بعد فخمسا، فإن خرج منه شيء غسل سبعا. قال هشام وقال الحسن يغسل ثلاثا، فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على ثلاث. يعني الآن مذهبان، انتبه لهذه الفائدة، مذهب الحسن وابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين، مذهب الحسن وابن سيرين إذا غسل الميت المغسلون أو الميت غسلها المغسلات ثلاثا، فلما فرغنا من الثلاث خرج من الميت شيء، خرج من الميت شيء يعني أذى، نعم، لأن الجسم قد ارتخى الجسم، لهذا يعصر البطن عصرا خفيفا رفيقا لإخراج الفضلات، أن الجسم قد ارتخى ولو حرك ربما يخرج منه شيء. فإذا خرج شيء بعد الغسلة الثالثة هل يغسل الموضع، يغسل الموضع فقط ويكفن، يعني يستنجى ويكفن، أو نعم يزاد إلى خمس؟ ابن سيرين يقول خمس، والحسن يقول يغسل الموضع الذي خرج منه الأذى ويكفي ذلك. وقول ابن سيرين أحوط، قول ابن سيرين أحوط، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك معناه إن دعا إلى ذلك داع، وخروج الأذى من الأشياء التي تستدعي ذلك، ولأن ابن سيرين أيضا هو راوي هذا الحديث وهذا فهمه، والله أعلم. ويغسل وترا ثلاثا أو خمسا، بعد الخمس ست أو سبع، سبع، بعد السبع ثمان أو تسعة، تسعة. قال النووي المراد اغسلنها وليكن ثلاثا، فإن احتجنا إلى زيادة فخمسا، وحاصله أن الإتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء، والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن انتهى. يعني الواجب أن غسل الميت غسلة واحدة، لو غسل غسلة واحدة أجزأ، لأنه داخل تحت الأمر اغسلنها وغسل الميت ولو بمرة واحدة، لكن السنة ثلاث، بل قيل بالوجوب، قيل بوجوب الثلاث. من الذي قال بوجوب الثلاث؟ الكوفيون وأهل الظاهر والمزني من الشافعية. قال ابن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار، لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربعة. قوله أو أكثر من ذلك في رواية أو سبعا، هل تكره الزيادة على سبع؟ كره أحمد الزيادة على سبع. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. وقال الماوردي الزيادة على السبع سرف، أي إسراف. قال ابن المنذر بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. قوله إن رأيتن ذلك بمعنى معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، يعني الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، المغسل هو سيد الموقف كما يقال، فهو الذي ينظر وما يحتاج إليه، يفوض إلى اجتهاده. قال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور هو الإيتار. وحكى ابن التين عن بعضهم قال يحتمل قوله إن رأيتن أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي. بماء وسدر، قال ابن العربي هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسل بالماء الإطلاق، انتهى. وقد تقدم بيان ذلك، وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم. غسل الميت هل هو للتعبد أم للتطهير؟ للتطهير. تقدم أنه هل هو للتطهير أو لماذا؟ نعم، للتنظيف. للتنظيف، هل هو للتنظيف أو للتطهير؟ للتطهير. صحح ذلك ابن حجر. آخر شيء نقرأ في درس اليوم، ثم المؤذن يؤذن، بعد ذلك نقيم الصلاة إن شاء الله، نصلي ركعتين نقيم الصلاة أو نقيم الصلاة. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، ظاهره جعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور. والنخعي والكوفيون يقولون إنما يجعل في الحنوط، أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف. قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراف الفساد إليه، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم وإلا فلا. وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا، هذا عند الغسل بعد الغسل. أما عند التطيب والحنوط فينظر من الحنوط الشيء الطيب. ولماذا أشعر النبي صلى الله عليه وسلم بنتا؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه، أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين. هل عندك تعقب على هذا محمد؟ إنما هذا دليل على التبرك بآثار من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعميم الصالحين يحتاج إلى دليل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز، وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين. أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والثاني أن فعل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك عن الغلو في الصالحين، فوجب منعه والله أعلم. كتبت هذه الفائدة، لماذا لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لوجهين، أحدهما أن الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه، الثاني أن فعله مع غيره من وسائل الشرك. نعم. وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وسيأتي الكلام عليه في باب المفرد. بشكوال بباء عجمية مفخمة مفتوحة، يعني فخمة باء، يعني ما هي باء المعروفة العربية، عجمية مفخمة مفتوحة ومضمومة، بشكوال وبشكوال، ويقال بشكال، ومعنى بشكوال عياد لأنه ولد يوم عيد. هذه فائدة، لماذا قيل في بشكوال؟ معناه أنه عياد يعني ولد يوم العيد. طيب نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن، ثم نقيم الصلاة إن شاء الله تعالى لتأخر الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.